بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
لو أخذنا الأسبوع يعني القادم في المسند فقط، يعني نجعله في المسند ولا نمشي على نسق دروسنا؟ نعم، بعد المعرض. نعم. ها؟ عشان نشتري يعني. صراحة عايزين نقطع فيه إن كتاب مبارك وإحنا في المجلد الثامن، ما شاء الله كويسة يعني، كلها حاجة بسيطة ونخلص إن شاء الله. خلاص معاكم آخر أسبوع كده، شوروا أنفسك. نعم. نعم، ما عندناش اجازات. نعم. نعم. اقرا.
قال الامام احمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال قال عمرو يعني ابن دينار: ذكروا الرجل يهل بعمره فيحل، هل له ان ياتي يعني امراته قبل ان يطوف بين،
يقال معرض يا محمد، معرض جاسر فيه، يقال معرض عايز مفعل، لا يقول معرض سيارات، معرض الكتاب، معرض. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال قال عمرو يعني ابن دينار: ذكر الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي يعني امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: فسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا، حتى يطوف بالصفا والمروة. وسألنا ابن عمر فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، فصلى خلف المقام ركعتين، وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، طبعا إذا كان بعمرة يهل بعمرة فيحل، من أهل بعمرة فيكون حله منها بالحلق أو التقصير، ولا يكون بالطواف. إذا طاف بالبيت ولم يطب بالصفا والمروة فإنه يكون على إحرامه، إنما يحل بعد الصفا والمروة والحلق والتقصير، بهذا يكون حلالا، بهذا يكون حلالا. أما إذا أراد الحج وكان متمتعا، فإذا قضى العمرة وانتهى منها فإنه يباح له إتيان النساء إلى يوم التروية إذا أحرم بالحج. فإذا أحرم بالحج يوم الثامن حرم عليه النساء إلى أن يتحلل من حجه كله بالنسبة للنساء، يتحلل الحلة كله وليس التحلل الأول. أما بين العمرة والحج فحلال، ولذا جاء في الصحيحين قالوا: يا رسول الله، أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر؟ يعني ما زال من قريب أتى أهله وجاء الحل كله؟ قال: الحل كله. أما القارن والمفرد فإنه إذا أتى وطاف طواف القدوم، فإن المفرد والقارن لا يتحلل إلا إذا كان يوم الحج، ولو بقي في مكة شهرا فإنه لا يتحلل. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قباء الغداة، إذ جاء جاء فقال: إن رسول الله صلى الله،
يعني صلاة الصبح. نعم.
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن نستقبل الكعبة، فاستقبلوها فاستقبلوها واستداروا، فتوجهوا نحو الكعبة.
وأمر أن تستقبل الكعبة، أن تستقبل. نعم.
قال: فاستقبلوا
فانسخ ما كان الأمر فيه إلى بيت المقدس، وهذا بعد 16 شهرا أو 17 شهرا في المدينة كما في حديث البراء في الصحيح. نعم. فاستقبلوها واستداروا فتوجهوا. نعم.
قال: فاستقبلوها واستداروا فتوجهوا نحو الكعبة،
فتوجهوا نحو الكعبة وهم كذلك. فدل هذا على أن من اجتهد إلى جهة القبلة ثم بان له في أثناء صلاته أنه مخطئ في الجهة، لزمه أن يتوجه فورا إلى القبلة التي عرف أنها القبلة، ولو أنه استمر على ذلك بطل صلاته. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلو أنه تعمد أن يصلي إلى غير القبلة فإن صلاته باطلة. لكن فيه تفصيل في استقبال القبلة، إن كان عند الكعبة فالواجب عليه أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى عينها، فلو انحرف عن يد انحرفا يسيرا عن عين الكعبة بطلت صلاته. أما إذا كان بعيدا عن الكعبة فالواجب عليه أن يتوجه إلى جهة القبلة، وبالتالي يغفر في مثل هذا الأمر الشيء اليسير الذي لا يقصده الإنسان، لأنه إلى جهة، إلى جهة وليس إلى عين، والجهة طبعا أوسع. ولهذا قال جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنه قد يغتفر شيء يسير، لو كان الإنسان لا يعلمه قد يغتفر في شيء اليسير. وهذه البصلات القائمة الآن إن شهد أهل الاختصاص أنها مضبوطة فتكون أقرب اجتهاد إلى جهة القبلة. فإذا وضع الإنسان هذه البصلة في المسجد واختبرها وكانت متقنة وشهد الاختصاص أن هذه البصلة هي المعتمدة وأن اتجاهها صواب فإنه يعمل بها. نعم نعم.
صلاة الغداء شفنا ورد في حديث آخر من العصر،
هذا حديث آخر. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام.
فيه الإعذار بالجهل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم الذين استقبلوا بيت المقدس بعدما نزلت الآية الآمرة بالتوجه إلى القبلة أنهم أعذروا بذلك لأنه ما بلغهم الخبر، فإنما الشرائع تلزم بماذا؟ بالبلوغ، بالبلوغ. وفي أيضا إشارة إلى أن المسلم سواء كان عالما أو من سأل عالما أنه يعمل بما يظهر له من الأدلة الشرعية والنصوص، ولو كان هناك ما يخصص هذه النصوص وما يقيدها وما ينسخها. فلو أن نصا عندي أعمل به حتى يصلني الناسخ، ولا أتوقف في العمل بالنص الذي أمامي حتى أسأل أقول هل هذا النص ما ينسخه أم لا، وما يخصصه أم لا، وما يقيده أم لا. لا لا أتوقف، لأنه قد لا تصل إلى ذلك بالأمر اليسير. فاعمل بالنص الذي عندك والذي هو مستطاعك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو بنى بعد ذلك أن هذا النص ماذا؟ أن هذا النص منسوخ، أو أن هذا النص مقيد، أو أن هذا النص مخصص، فلا يلزمك إلا أن تعمل بما عندك، فلا تعطل العمل ولا الفتية إن كنت عالما حتى تستوعب النصوص كلها. ولهذا ابن عباس أفتى بأن الربا هو ربا النسيئة، ولم يصله أن ربا الفضل كذلك ربا، الدرهم بدرهمين ربا لم يصله، وكان يفتي بأن ربا نسيئة، وبالتالي فالدرهم بدرهمين جائز ولم يكن بلغه النص. هل توقف حتى يبلغ النص؟ ما توقف حتى يبلغ النص. وكذلك غير من الصحابة، ابن مسعود أفتى في المرأة وأمها بأن الإنسان إذا طلق البنت تتزوج الأم حتى أتى المدينة، فلما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبروا بأن هذا لا يجوز. فالعالم المجتهد إذا استفتي في مسألة وأمامه نصوص يفتي بالمتاح عنده، ولو بان بعد ذلك مخصص لهذه النصوص. أما أن يتوقف المفتي ويتوقف العامل عن العمل بما أمامه من النص حتى يسأل الناس، قد يسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة فلاجد عندهم إحصاء للنصوص، من ذا الذي يحصي هذه النصوص؟ لكن قد تجد نصها عند هذا الإنسان ولا تجده عند إنسان آخر، فلا يتعطل العمل بالشريعة ولا الفتية بها حتى يستوعب الإنسان نصوص الشرع كلها، ليعلم مخصصا أو ليعلم مقيدا أو ليعلم كذا وكذا. لكن المفتي لا يفتي إلا عالم، والعامي يسأل أهل العلم. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام، وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه.
نعم هذا كان أولا، هذا كان أولا، ثم نسخ الأمر بعد ذلك فكانوا يأكلون ويدخرون وما زاد على ثلاثة أيام. إنما الحاجة في أول أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حتى يخرج كل واحد ما عنده من اللحم وبالتالي يأكل الفقراء. نعم. نعم. يقول أخونا طلعت لو عاد الأمر إلى الفقر والحاجة وكذا هل نلزم بالحكم الأول ونقول لا يجوز لأحد أن يأكل بعد ثلاثة أيام؟ الجواب لا، ليس هناك نسخ بعد موت رسول الله، لكن دعوة عامة تقول أغنياء عليكم إخراج كذا، ولا ينبغي لأحدكم أن يدخر ليومين ولثلاثة والفقراء يحتاجون، نصيحة عامة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
عام. كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، أضف إليها ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، أي هذا الشراب لو كان مسكرا فهذا حرام الشرب منه ولو بالقدر الذي لا يحصل به سكر. فلو شربت شيئا يسيرا لا يحصل به سكر هذا حرام. ليه؟ لأن هذا الشراب مسكر. طيب هذا الشراب مسكر كيف؟ لأن كثيره يسكر فيكون قليله حرام. وعليه فلو شيء من الخمر تتناوله مباشرة هذا حرام. طب لو وضعته في ماء كثير فلم يعد هذا الكثير مسكرا يباح شربه ولا ما يباح؟ يباح شربه. إذن كل مسكر حرام، هذا ولو شربت منه أي شيء تتناوله مباشرة، وما أسكر كثيره فقليله حرام يدل على أنه لو وضع خمر ومسكر في شيء وقد ذاب فيه بحيث تلاشى فلم يعد له تأثير من جهة السكر كان مباحا، كان مباحا. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.
نعم. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إذن هذا يفيدنا في ماذا؟ في تعميم فتوى التحريم في ما هو مسكر في جميع الأنواع، وليسمي الناس ما شاء لهم أن يسموا، كوكيين، هيروين، بنجو، كل شيء، سواء كان هذا المسكر مشروبا أو مطعوما أو محقونا أو مشموما، كل هذا حرام. ولا يقال الخمر ما كان من مائع، مائع هذه وصف طردي، وصف طردي يعني لا قيمة لا ولا عبرة. فالعلة في تحريم الخمر ليس أنها مائع وليس أنها سائل وليس أنها من عسل وليس أنها من تمر، لا، العلة هي الإسكار. فمن تناول ما يذهب عقله على وجه اللذة والطرب فإنه يكون متناولا للخمر، وبالتالي لا يجوز له تناوله أبدا من أي مادة كانت. نعم نعم. من انتقال؟ نعم. نعم هي بالنسخ، لكن لو حصل هذا النسخ سواء كان النسخ هذا سببه في أصل الحكم، كان أصل الحكم مبنيا على علة أو ليس مبنيا على علة، المهم أنه نسخ، مثل ما جاء في الشراب كما جاء في الصحيحين أن النبي نهى عن المزفة والمقير، ثم بعد ذلك جاء النسخ في جواز الانتباذ في سائر الأواني إلا ما حصل به سكر، إلا ما حصل السكر فيه فهذا يقال بالنسخ. لكن لو حصل في المسلمين حاجة فللإمام أن يتصرف التصرف الذي يرفع بيد الحاجة، فيفرض على الأغنياء بعض الشيء، وهذا يكون على وجه الوجوب، ويدعو الناس إلى المواساة ويكون هذا على وجه الاستحباب، فللإمام أن يصنع ما شاء، لكن لا علاقة له بالأمر الشرعي المبني على النص، لكنه يكون بالنص الآخر، نص المواساة ونص طاعة ولاة الأمور، لأنه إذا رأى ولي الأمر أن يفرض بعض الأشياء لحاجة الأمة، أن يفرض في حاجة الناس إلى الطعام أو السلاح أو بناء دولته أو غير ذلك، يفرض ذلك على الأغنياء بشروط شرعية كثيرة، منها أن يستنفذ الوسائل الشرعية أولا، فإذا استنفذ وبقيت حاجة فإنه يفرض، ويفرض بعدل، ثم بعد ذلك يكون المصرف الذي هو منوط بالحاجة التي من أجلها فرض هذا الأمر، ثم بعد ذلك يرفع إذا رفعت الحاجة. فإذا كانت بهذه الشروط فللإمام أن يفرض على الناس ما يراه، بهذا بالنصوص الأخرى وليس بهذا، إلا من لم يثبت عنده النسخ وأن المسألة كانت معللة، فإذا زالت العلة زال الحكم، وبالتالي يستنبط من هذا حكما، وهو أنه إذا احتاج الناس إلى ذلك يوما ما عاد الحكم لأنه كان معللا، والحكم يدور مع علته. نعم. على الوجه الذي
اللذة
يعني يخرج بذلك البنج، فإنه يذهب العقل، لكن ليس على وجه اللذة والطرب، يعني ما يتناوله الناس شرابا، إنما يحقن للمصلحة ليغيب عقل لإجراء عملية أو شيء من هذا، لكن الناس ما يشربون، ما في أحد يشرب بنج أبدا، في أحد يشرب بنج؟ ما أحد يشرب بنج، فليس كل ما ذهب العقل يكون محرما ويكون مسكرا، إنما ما يتناوله الناس شرابا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
من 1000 بس، من 1000 صلاة
بالإفراد،
أي
عندي بالتثنية ألفي.
لا هذا غلط.
نعم
هذا غلط
في نسخ
ألف. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة التمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا.
الثمر بالتمر كيلا والعنب بالزبيب كيلا. ليه؟ لأن هذا يحصل فيه التفاضل بجفافه. نعم. ولم يبح من ذلك إلا العرايا التي ورد النص بها، وبشروط منها أن تكون فيما خمسة أوسق فما دون، وأن تكون للحاجة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم. هذه عقوبة للغادر الخائن. نعم. أما الخدعة في الحرب والحاجة فهذه جائزة. فرق بين الخيانة والغدر وبين الخدعة. فالخدعة من وسائل التي يستعملها الناس في الحرب، يظهرون الشيء على خلاف ما هو في الحقيقة من باب إيقاع الرهبة في قلوب الأعداء أو المصلحة. نعم نعم نعم. فيما يتناوله الناس، يشربه الناس إذا كان مائعا، يشمه الناس إذا كان غير مائع. احنا مش قصدنا عن تخصيص الشراب، يعني مهم يتناوله الناس على وجه الذي تطهر. هذا معنى تناول على وجه الذي تطهر. لكن الناس ما يتناولون البنج على هذا ولا يشربونه. نعم. كل دواء أسكر كثيره فقليل حرم، وليس فيه شفاء ولو اجتمع كل الأطباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم. نعم. إذا أسكر كثيره فقليل حرم. تمام. ولو أيا كان، أيا كان، طالما أن كثيره يسكر فهذا لا يجوز. لكن قد يضعون فيه نسبة، هذه النسبة لا تصل حد الإسكار في الكثير، ما تصل حد الإسكار، ما تصل، فيكون ماذا؟ فيكون هذا مثلا نسبة قليلة تتلاشى فلا يحصل به إسكار. نعم. يعني يحصل به إسكار، يبقى لا يجوز هذا خمر. كل مسكر حرام، كل مسكر خمر حتى لو مفتر. نعم نعم. لا ما يجوز، ما يجوز المتاجرة فيه إذا كان كثيره مسكرا، هذا حد الخمر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التجارة فيه، هذا بائع للخمر. نعم. هذا المسكن كالبنج، هذا كالبنج. نعم. هو هذا حكم البنج فيما يتناول على هذه الطريقة، فالعلماء مرروا بهذا. العلماء قالوا في مثل هذا المسكن هو لا يمكن تكسبه، فيكون حكم الايه البنج. ويقول من تناول هذا بنسبة يؤدي ذلك الى السكر، تناوله من اجل هذا الاستمتاع بهذا واللذة، يكون آثما. كما لو انه افترض ان واحدا جاء فشرب البنج مثلا على وجه يتلذذ به او شيء من هذا، فيكون هذا خاصا به. اما لإجراء العمليات أو لتسكين الألام التي لا تسكن إلا بمثل هذا فإن العلماء جوزوا ويكون التحريم لمن تناوله على غير وجهه. نعم نعم. يفت لماذا لا يشعر بالعمل؟ جاء كل مسكر ومفتر. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم. قال لا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح على أخيه المسلم. لا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح على أخيه المسلم إلا بما ورد به النص. كمسلم يريد مالك لا تعطيه مالك، فإن قاتلك قاتله. نعم. كما جاء حديث أبو هريرة عند مسلم.
قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني سالم أبو عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له قيراطا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد.
نعم.
قال حدثنا يحيى عن مالك.
نعم. نعم.
لا أجر إلا باتباع جنازة من البيت.
لا له أجر لكن دون من يتبعها من البيت. والقراط الكامل في من تبعها من البيت إلى الصلاة، هذا قراط كامل. إنما إذا ذهب فصلى له أجر على صلاته، لكن لا يبلغ هذا القراط الكامل الذي هو من تبعها من البيت. والسنة أن يتبعها من البيت حتى يصلي عليها، ثم من الصلاة حتى تدفن ويفرغ من دفنها، هذا القراط الثاني. نعم.
يشهد
ولا يصلي، يعني فقط شيع، لكن صلى الظهر ولا ما صلى أو العصر. طيب الحمد لله. نعم هذا له أجر، هذا له أجر التشيع وله أجر كذا، لكن دون من صلى فإنه حصل له أجر كذا. فالتشيع له أجر، تشيع جنازة المسلم له أجر، لأن صلاة الجنازة ليست واجبة، فلا يحرم الإنسان لكونه ترك الصلاة. فالقيرطان ليس مرتبطين بالصلاة، لكن من تبع حتى يصلي هذا له قراط. طب إذا ما صلى يبقى ليس له ذاك القراط، ولكن له أجر على التشيع، له أجر على التشيع. نعم. اي نعم، مش يتبعه حتى المسجد ثم يمشي ويعود، مش لازم يجلس ويصلي عليها، هذا له قراط كامل ان شاء الله. نعم. صحيح صحيح.
هذا يكون في افتكاك جزاء
هذا كافر والعياذ بالله، على قول كثير من اهل العلم الذي لا يصلي هذا كافر. يبقى لا تسال بقى عن قراطه، اسال عن اسلامه، هذا كافر عند بعض اهل العلم. نعم.
قال حدثنا يحيى
مجمع الفقه في شان الأدوية اللي فيها كحول.
تمام.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 16 المنعقدة بمكة المكرمة في كذا، وبعد النظر
في كذا في تاريخ إيه؟ سنة كم؟ سنة كم؟
26/1422. نعم. قال وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات والمداولات التي جرت حولها، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر بقدره، أن الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما، قرر ما يلي: لا يجوز استعمال الخمر الصرفة دواء بحال من الأحوال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري في الصحيح، ولقوله إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام، رواه أبو داود في السنن. قال وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل في الدواء قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء، رواه ابن ماجه في سننه وأبو نعيم.
نعم.
ثانيا يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسبة مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها.
انتبهتم؟ بنسبة مستهلكة يعني إيه؟ يعني تتلاشى ما فيها إسكار، تجعل بنسبة مستهلكة تعالج بشيء أو تكون موضوعة في شيء كثير للحاجة، فهذه لا بأس بها لأنه زالت العلة، علة الإسكار. نعم.
بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية. ثالثا يوصي المجمع
استعمال ضير، هذا ليس بشرب ولا حقن ولا شم ولا نعم.
ثالثا يوصي المجمع الفقهي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية ومستوردي الأدوية بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية واستخدام غيرها من البدائل.
نعم.
كما يوصي المجمع الفقهي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن، والله ولي التوفيق.
تمام.
في قرار ثاني
يبقى نفس الحكم هو هو، لكن ماذا يؤذن في استعمال المسكر هذا الخمر إذا كان على نسبة تتلاشى، نسبة تتلاشى للحاج، ومع ذلك فإنه يحاول الإنسان استعاضة عن مثل هذا قدر الإمكان. نعم. نعم. نفسها ولا غيرها؟ ما اقرأ اعطوا الميكروفون هذا في الترامادول والأشياء دي. نعم. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة عن سؤال في بعض الحالات يعاني المريض من ألم شديدة ويحتاج إلى العلاج بالمورفين أو البيثادين لتخفيف الألام، وبعض حالات سرطان الرئة المنتشر يكون التنفس عند المريض ضعيف جدا، ومعلوم أن التنفس يعمل تبعا لمركز في المخ، قالوا فبعضهم يعطي المريض المورفين ويقول كون المريض يموت مرتاحا ولو كان هذا الدواء هو السبب في وفاته إلى حد ما. فأجابت اللجنة الدائمة قالت في الحالة الأولى تستدعي فرقة الإنعاش لإنقاذ المريض باستعمال جهاز الإنعاش القلبي الرئوي إذا رجى طبيا شفاؤه باستعمال من السكتة القلبية. ثم قال في الحالة الثانية قال إذا لم يعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين جاز استعمال كل منهما لتخفيف الألم عند الضرورة، وهذا ما لم يترتب على استعمالهما ضرر أشد أو مساو كإدمان استعمالهما.
يعني بدل التخفيف، هذا التخفيف لأنه لا يتناوله لا شرابا ولا شما ولا إلى آخر ذلك، هذا التخفيف. ولعل هذا هو سر الضابط الذي جعله وضعه العلماء على وجه اللذة والطرب، فيخرج منه هذه الحالات. نعم. أيوة رأيت يصلي عليها في القبر ينال إن شاء الله الأجر، أجر قراءة الصلاة، لكن دون من تبعها حتى يصلي عليه. نعم. 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 قراءة الصلاة في ماذا؟ صح. صح.
أن القراءة تختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة.
صح.
لذلك صرح المحب الطبري وقال الذي يظهر لي أن القراءة يحصل أيضا لمن صلى فقط.
أنت بتتكلم الآن فين؟
في
في القيراط مش في الأجر، فرق في قيراط وفي أجر. القيراط شرطه ما اشترط له من أن تتبع الجزاء من أهلها إلى أن تصلي عليه، يبقى إذا من لم يصلي عليها ما حصل له قيراط. لكن الجواب، لكن السؤال، هل يحصل له أجر؟ ففرق بين القيراط والأجر. أما القيراط هذا مشروط بصفة، لكن الأجر أن تشيع جنازة مسلم وكذا، فلك من الأجر بقدر ما حصل لك من العمل الصالح. تشيعها عمل صالح، عمل صالح، كيف تفرغ هذا العمل الصالح من الأجر؟ لكن القيراط المنصوص عليه هذا منصوص بوصف ما، فلا يحصل الإنسان الأجر المخصوص إلا بتحصيل الوصف المخصوص. نعم نعم. إذا ما غير الناس ما حكم المنكر إذا شهدته فغيرته فلم يتغير؟ ألا تشهده، ادعوا الناس في المساجد، ادعوا الناس في المحلات، ادعوا الناس على المنابر، ادعوا الناس في كذا. فأنت الآن حينما انصرفت، انصرفت بالسنة، ما انصرفت بخلاف السنة، وعليه فأجرك موفور كامل أن تصلي وأن تشيع إلى المقابر، تمشي من أي شارع، إلا إذا كنت ستذهب إلى هناك تقول يا جماعة هذا منكر وهذا حرام وهذا كذا ولا تفعل هذا الشيء، فقال الناس لك سمعا وطاعة، يبقى كلنا ينزل إلى هذا ويدعو. لكن لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، نعم نهينا بعض مرات ثم إن الناس يستمرون، نحن نعم الناس يستمرون. ولهذا قف يا علي، هات ألف طوب يا علي، خذ يا جماعة، ولا مش حظ ألف طوب بشكلك وحش، تنظر الآن على ذي مسألة، لا طيب هات شوية أسمنت، طب وسع شوية، طيب كذا، تنتظر حتى يفرغ أمامك، وبعدين يا جماعة فرغنا من الدفن، استغفروا لأخيكم. إيه لما لماذا أنت تنتظر هذا الدفن غير الشرعي وأنت تشهد هذا، وأنت مأمور أن تنهى عن ذلك، إن لم يستجب لك الناس تزول، أو أنك تزيل هذه ولا تقدر لأن هذا باليد. فيحصل لك هنا الأمر والنهي في المساجد أو في هذا المحل إذا كنت تطمع في أن يستجاب لك، وبالتالي يكون ترك هذه المسألة وهو فقط أن تصل معه إلى قبر تشهد هذا الأمر على ما هو عليه، تركك لهذا أنت مأمور به وعليه، فأجرك كامل ومنفور بل وأزيد، لأنك ما تركت هذا إلا لسنة. فانقل المسألة من أجر من كان ما حتى يفرغ من دفنها إلى مسألة حكم المنكر إذا كان أمامك ولا تستطيع إزالته، ما حكم ذلك؟ تنهى، أنت نهيت، نهيت، إذن أنت مثلهم، وبالتالي سينظر إليك الناس ويقولون ما وقف علي هذا الموقف إلا لأن هذا لا إشكال فيه، إلا لأن هذا لا إشكال فيه. لا زال أهل العلم وطلبة العلم يقتدى بهم في مثل هذه الأشياء. نحن لما بنقول لكم إن لا بأس بوقوف الناس مثلا صف أو شيء أو تنظيم الناس، هذا بننقل عن علمائنا عمليا، شيعنا معهم جنائز ورأينا هذا عامل مجلس الصلاة على القبور وكذا عمليا، يعني من هذه جاب جوار السنة أشياء عملية الإنسان قد ينقلها عن مشايخه. أن أذهب مع بعض الماء، أن يذهب بعض العلم إذا ما شهد الجنازة أو شيء من هذا أو التعزية إلى البيت ويعزي في البيت، يعزي صاحب ليس في البيت، هذا لا إشكال، علماء يفعلون هذا. أنقل لكم هذا مع أننا ما سألنا. فالإنسان الذي يقتدى به قد تثبت المخالفة بوجوده، ليه؟ لأنك مأمور بالإنكار. طب إذا ما أنكرت زل أنت، لكن أبقى أنا، أبقى أنا واقف، الناس تسد، الناس تبني، والناس تدهن، والناس تكتب ربما، والناس كذا كذا إلى آخره، لكي أحصل أجر حتى أفرغ. إذا حصل هذا الأمر الشرعي. إنما لو أنا في جنازة فيها منكر واحد يقول وحدوا الله صلوا على رسول الله، واحد يطبل، أنهى عن ذلك وأقول كذا وأنا أمشي وأمضي، لأن هذا دخيل على هذا الأمر، فيكون الحكم حكما من فعل شيء فأنهى عنه. علي علي ما تدوش برجلك جامد شوي، انت الان هتقلب امور كثيره. خلي بالك علي، ترك كعبه، كعبه مباح ولا محرم علي؟ فين المنكر يا علي؟ ترك الكعبه على على ما هي عليه منكر يا علي؟ اي اصنام تقصد؟ الاصنام ولا تترك الكعبه اللي لولا حثان قومك بكفر؟ اللي هو تقصد هذا هذه الأصنام اللي ينهى عليها عنها الليل والنهار والتي هجمت على بيت الله، فلا عبرة بهذا. يبقى هنا قادر على هذا الإنكار؟ مش لا، غير قادر. فيبقى المسجد الذي اقتحم بالأصنام، وليس الشخص الذي يذهب إلى الأصنام ويقول أنا نهيت في أنديتهم. وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم آيات الكفار بها وسجدوا فلا تقعدوا معهم. هذا مجلس، مجلسهم لا تقعد معهم، إنما بيت الله أنت أولى به. هجموا عليك في بيت الله بمثل هذا فنهيت، بل هي قضيتك، بل ما هاجرت من مكة إلى الحبش إلا من أجلها، ولا من مكة إلى المدينة إلا من أجلها، وتدعو الليل والنهار تحطم هذه في قلوبهم حتى يحطمها أصحابها، وقد كان. ففرق بين هذا وذاك، أن تذهب لتشهد وأن يقتحم عليك بالمخالفة في محل الطاعة. ولهذا مثل هذه أقول زي هذه، لو أنه حصل شيء من التشيع، نطق واحد بكلمة فأنت تنهى عن ذلك، أو يحصل شيء من هذا فأنت تنهى عن ذلك، لكن أنا أقول شهادة هذا المنكر الذي أمامك. نعم.
كنصيحة مسلكية شفنا للإخوة اللي هم مسؤولين عن دعوة في مثلا في مكان، إن هم بيوضعوا في مأزق في المسألة دي، يعني إيه الناس اللي بنتظروا بتواجدهم، يعني كنصيحة يعني شفنا.
النصيحة نصحنا كثيرا في هذا البيان، وأنتم كما ترون يعني سألوا فيها أهل العلم، هذا الذي يظهر لي بوضوح أن هذا منكر نتعامل معه بحسب قاعدة الإنكار. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن استطاع بلسانه، فمن استطاع بقلبه. فإن عجز الإنسان عن زلة هذا المنكر كالأفراح والمآتم، سائر المآتم. طب ولماذا لا تذهب أنت أيضا على وجه تقول أنا أذهب أعزي؟ لماذا لا تعزي في الصردقات وتستدل بنص التعزية في فضل التعزية؟ لأن هذا محظور. طب ولماذا اذهب ولا تقف المحظور، عزي في هذا الصردق وامضي؟ تقول لا، ما أشارك، قد يراني واحد يقول كذا وكذا فألا أشارك. نفس المسألة هنا تماما. فالتعزية سنة، وشهود حتى أفرغ من دفنها سنة، فإذا كان يترتب على ذلك منكر فلا تشارك في هذا المنكر. احنا كنا نرى هذا، يعني كنا أقصد نشهد هذا، وكنا يستمر الإنسان حتى ينتهي الناس من هذا، لكن لما تأملنا وجدنا سبحان الله ما الفرق بين هذا وبين أي منكر. الإنسان يكون عاجزا أن يزيله وقادر أن يزول عنه. نعم.
قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من أهل المشرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبا، فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، أو إن بعض البيان سحر.
نعم. قال بعض العلم قال هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، هذا خرج مخرج الذم، وبعضهم قال بل هذا خرج مخرج المدح، والأمر فيه تفصيل. إن كان بيانك هذا الفصيح قلب به حق إلى باطل أو باطل إلى حق فهذا المذموم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سجع سجع كسجع الكهان. وأما إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل فإن الفصاحة تأخذ بمجامع القلب ولا شك، والفصيح يلفت الأنظار إليه كصاحب الصوت الجميل في قراءة القرآن، كيف يأخذ القلوب بصوته بإذن الله عز وجل إليه ولا يمل الناس من قراءته، كذلك صاحب الفصاحة صاحب البيان، فإن هذا يضيف إلى قوة الحق قوة أخرى. نعم، فإن كان لإحقاق حق فهذا المحمود، وإن كان لإبطال حق فهذا المذموم، وإن كان أفصح البشر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين.
يقول المحشي قال ابن عبد البر في التمهيد وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغ والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتم.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
هذا على الصلاة في منى تكون ركعتين، وما فعله عثمان رضي الله عنه فبتأويل، فقد تأول عثمان رضي الله عنه، والسنة تقدم وهي أن صلاة الإمام تكون في منى تكون ركعتين، وقد اختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي من باب قصر المسافر أو هي من باب النسك. نعم، لكن السنة أن تصلي في منى ركعتين، وأن تصلي في عرفة ركعتين، وأن تصلي في مزدلفة ركعتين، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في منى ركعتين، وكذا أبو بكر وعمر وصدر من خلافته وعثمان في صدر من خلافته، وكذلك في عرفة صلى الظهر والعصر ركعتين وركعتين، وكذلك في المزدلفة صلى المغرب والعشاء كما في حديث ابن عمر ثلاثا وركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه المواضع كلها ركعتين وركعتين، فعلى الإنسان أن يأتي بالسنة على وجهها، سواء بقى قيل هذا من أجل سفر أو قيل هذا من أجل نسك هذا محل آخر. هذا حين وفيه أيضا دليل لمن ذهب إلى أن المسافر لا يصلي الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صلى سنة المغرب والعشاء ولا صلى سنة الظهر لما جمع بين المغرب والعصر، ولا صلى في منى السنن الرواتب، وقد بقي في منى أياما كثيرة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرواتب في منى وغير ذلك. هذا مما استدل به أيضا من ذهب إلى أن الرواتب لا تصلى. نعم.
الصلاة بمنى ركعتين حينما يكون في يوم التروية وفي أيام التشريق ولا أيام التشريق فقط؟
كل إذا وصلت إلى منى فمنى ركعتان، سواء في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية أو في بعد عودتك إلى منى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، كل أيام منى سواء ما سبق عرفة وما بعد عرفة. نعم، صلى ركعتين.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
فدل هذا على أن التطوع والتنفل يكون في البيت هذا أفضل، وأن الإنسان عليه أن يكثر من الصلاة في بيته. وفيه أيضا أن القبور ليست محلا للصلاة، ليست محلا للصلاة، لأن الله النبي قال ولا تتخذوها قبورا، دليل على أن القبور لا يصلى فيها، ولم يرد صلاة في القبور إلا صلاة الجنازة فقط، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فقط، وأن تجعل القبر بينك وبين القبلة، فإن عجزت عن ذلك فصلي إلى القبلة ولا تصلي إلى القبر ولو كان في غير القبلة، هذا ما يجوز، وأن النهي عن ذلك ليس راجعا إلى نجاسة كما يقول بعض، وإنما هذا راجع إلى سد الذريعة. فإذا كانت هذه القبور التي يدفن فيها الموتى فكيف بالقبور التي عظمت، كيف بالقبور التي عظمت؟ فلا يجوز الصلاة فيها. ويسأل بعض الأخوة يقول إذا كان صلاة الجنازة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فمن فاته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، هل يجوز لنا أن نصلي في المساجد التي فيها قبور صلاة الجنائز، لا سيما وهذه المساجد قد تكون هي مساجد الجنائز، بعضها قد يكون كبيرا ويكون المسجد هذا هو مسجد الجنائز، فهل أصلي الفريضة في مسجد آخر ثم آتي هذا المسجد فأشهد صلاة الجنازة بناء على صلاة الجنازة تجوز في القبر عند القبر؟ نقول أما صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر صلاة الجنازة هذا جائز ومشروع بفعله أم لا؟ طيب، أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن إتيان هذه المساجد التي بنيت على القبور فإنه ثابت إذنه ولا نهيه؟ نهيه، والنهي عام ولا مخصص له. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أي لا تتخذوها أماكن العبادة قط، ومن العبادة الصلاة الجنازة. فلا يقاس هذا على ذاك لأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فهذا مأذون فيه وهو الصلاة على القبر، وهذا غير مأذون فيه وهو الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. ولا يقال بأن صلاة الجنازة لا ركوع فلا سجود، والنبي يقول اتخذوا قبور مساجد ألا إنا نهاكم عن ذلك. نقول المساجد يعني ما يقصد العبادة، سواء كانت عبادة قراءة قرآن أو العبادة كذا. ولهذا أيضا الذين يقرؤون في هذه المساجد بالمقارئ، مقارئ يقرؤون مثلا في هذه المساجد، لا ينبغي قصد هذه المساجد بأي شيء، إلا شيء إذا كان إنسان موظفا ويترتب على ذلك مضرة بالغة وعزل من وظيفة أو غير ذلك، فإذا حضر هذه الأماكن في غير بغير شهود الصلاة فإن هذا من باب الاضطرار، لأنه لا يملك سوى هذا، ثم إنه يرحل عن هذا المكان ولا يصلي فيه، ولا يصلي فيه ولو أنه أدى ذلك إلى عزل من وظيفة. نعم نعم. القبر خارج المسجد، إذن خلى المسجد من القبر، خلى من القبر هذا مندوحة، طالما أنه ليس ينفذ على المسجد بباب. المسجد فيه قبر خلاص، دي صورة أخرى، يعني دي صورة أخرى. نعم، كان في بيرام وممر شارع أو حتى جدار لكن الباب إلى الخارج، يبقى ليس في المسجد، طالما ليس في المسجد خلاص. نعم، حتى ليصل الاسم على من قصده، الاسم على من قصد القبر، لكن الكلام في المسجد. ما علة النهي هنا؟ ما في علة. نعم، تمنعه أنت شيء طيب، لا تذهب أنت عند الاختيار شيء طيب، لكن أتكلم بحكم الصلاة، حكم الصلاة منوط بوجود القبر في المسجد سواء كان إلى قبلته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه، خلافا لمن فرق بينما إذا كان إلى القبلة أو ما كان في غير اتجاه القبلة، لأن النبي قال فلا تتخذوها مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك أيا كان. وأما حديث مسلم حديث أبي مرثد الغنوي لما قال لا تصلوا إلى القبور، فهي صورة من الصور، لا تصلوا إلى القبور صورة من الصور وليست استيعاب. نعم، لو من الاختيار لا يذهب، لا يذهب سلفي سني إلى مثل هذا المسجد حتى ولو كان القبر خارج المسجد، فصحة الصلاة شيء وأما مسلكك شيء آخر، لا تذهب إلى هذه الأماكن إذا كان هذا يحتفل به واحتفى به وكذا، لا تذهب لهذه الأماكن، لماذا تذهب؟ نعم عليه الصلاة والسلام أو ماذا بيذبح بالبوان صح في المكان في البقعة، لكن البقعة دي ليس شيء فيه. لا تذبح عند القبر، لا المسجد ليس وثنا مطلقا، لا ولا أصبح. القبر هو الوثن وليس المسجد. القبر يا حسين القبر، وأنا لا أتكلم في القبر معك، الذي تقوله علة القبر وليس علة المسجد. الذي تقول أنت الآن هو علة القبر، الذي تقول أنت الآن هو الذي يفعل عند القبر. عندي فين؟ عند القبر لا يفعل في المسجد شيء. طب ولو فعل في المسجد شيء لا علاقة له، تمام لا علاقة له بالصلاة، ولهذا لا تحضر هذه الحضرات في المسجد. لكن الكلام في الصلاة فإن أعلى ما يكون، وإلا بعض العلماء يرى أن التفصيل في مسألة إذا كان القبر في القبلة أو في غير القبلة، ولكن أعلى ما يكون، أعلى ما يكون هو ألا يكون القبر في المسجد. فإذا كان القبر ليس في المسجد فما أحدناها عن الصلاة في المسجد نفسه. يبقى لتقولها أنت معتبر، اللي يقول الأخوة هذا معتبر، معتبر في إيه؟ من جهة أن أنا آتي إلى هذه المساجد التي حولها كذا وكذا وكذا عند الاختيار ما آتي. نتكلم عن صحة الصلاة، فصحة الصلاة، الصلاة صحة في هذه المساجد لأنه ليس فيها ما يمنع من الصحة. نعم نعم.
قال حدثنا يحيى.
نعم يحيى.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أنبأنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
نعم، وهذا الأمر الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة تخرج اللحية عن الإعفاء. نعم، ولهذا اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله.
نعم. حلق ما يحلق الشارب، لكن يحف وقد يبالغ في الأخذ منه. نعم. فكل ما كان بالمقص أو بالمكينة فهذا من الإحفاء، لكن الموسى لا يجوز، لا يجوز يأخذ بالموسى. يا حسين بالله عليك ينفع؟ يعني لما يكون في قبر يبقى بقى نهي خاص، النبي نهى عن هذا المكان، مالك ما لنا دخل بالقصد؟ الانفكاك ليس عائد الى القصد، الانفكاك عائد الى ان الصوره المنهي عنها غير موجود، وهي ان القبر تاخذ قبور انبياء مثلا. فالين من كان قبلكم كان يتخذوا قبور مثلا، اولئك اذا مات فيهم رجل صالح وعبد صالح بنوا على قبره مسجد، يبقى العله وجود القبر في المنهي لا المتصلة بالصلاة، وليس القصد، إنما العلة وجود القبر في المسجد. وجد القبر في المسجد يبقى ينهى عن قصد عند جميع العلماء. طيب من صلى فيه؟ فمن أهل العلم من قال بالبطلان، ومن أهل العلم من قال بغير البطلان بأنه لا تبطل الصلاة، لكن جميع العلماء على النهي عن إتيان هذه المسائل، كل ينهى عن ذلك، انتهى هذه المسائل، لأن النبي نهى ألا إني أناكم عن ذلك. لكن يبقى ما يتعلق بالصلاة، من أتى المسجد فصلى هل صلاته باطلة لأن النهي يقتضي الفساد، أو صلاته صحيحة؟ يبقى هذا النزاع، ولهذا هم يلعبون على الناس في اتيانهم بكلام أهل العلم في صحة الصلاة على صحة اتخاذ المساجد أماكن للصلاة، ويقول ما خالف ذلك إلا أحمد في رواية وما أدري، ويقول هذا الكلام للناس، فيظن الناس أن المسألة هذه المسألة هذه. نعم. ما بس في نهي خاص، نهي خاص إلا ماذا؟ خلاص قول لهم روحوا، قول لهم روحوا صلوا في الخلاء، في الخلاء، في الخلاء وغيرها، ادخلوا صلوا في الخلاء. لا هم نعم. لو رتب المسمع على الأبواب، لا شك هو يبقى نفعه ويبقى نفع عظيم لو رتب، بس يبقى خرج عن المسند، لان المسند غير السنن غير كذا، المسند هو مسند الصحابه. لكن تحتاج بقى ممكن ترتب اصلا مسند الصحابه الى ابواب، مثل ما ياتي معنا في الحميد، في الحميد مسند الحميد داخل مسند الصحابه تجعلها الابواب. لكن الذي عليه اهل العلم ان الكتب تبقى فلا يتصرف فيها، تبقى فلا يتصرف فيها، يبقى المسند كما هو، يبقى المسند على ما هو على صورته، ما هكذا ما هكذا فعله احمد رحمه الله، ومسند الحميد يبقى الحميد على ما هو عليه. اي نعم رتب، نعم اثنى عليه كباب من ابواب علم، لكن هذا لا يقال مسند احمد، مسند احمد الذي تركه احمد ما يقال هذا، لكن هذا يكون ترتيب خاص، فهو نوع من العلم، لكن لا يقال هذا الكتاب مسند احمد، مسند احمد على ما تركه احمد رحمه الله عليه. نعم فيكون من باب علم. نعم تمام، لانه طاعه فعل طاعه، لأنه فعل طاعة فيؤجر عليها.